عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعيني ولا ايه؟ سامعني؟ بدأت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه حد يرد السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم يرد أحد السلام. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سماع شغل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله. اقرأ يا أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: تفسير سورة الصف وهي مدنية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأنا عليه هذه السورة، يعني سورة الصف. فجمعنا فقرأ علينا هذه نعم فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة.
سورة الصف.
فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها، وقد رواه الترمذي وسنده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قد تقدم الكلام على قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إنكار على من يعد عدة أو يقول قولا لا يفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه لا يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فذكر منهن إخلاف الوعد. وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود واجب الوفاء به، كما لو قال لغيره تزوج كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا، فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فرضية الجهاد عليهم، فرض نكل عنه بعضهم، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم طيب ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذه الآية معناها كما قال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به.
قال مقاتل بن حيان.
طب ابدا. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم احب الاعمال الى الله لعملنا به، فدلهم الله على احب الاعمال اليه، فقال: ان الذين يقاتلون في سبيله صفا، فبين لهم فابتلوا يوم احد بذلك، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين، فانزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. وقال قتادة والضحاك: نزل توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا، قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا، ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من المنافقين يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. وقال زيد بن أسلم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال: في الجهاد. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذ اصطفوا مواد الله في حومة الوغى، يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك. فقال: لله أبوك، فقد لقيت فهات. فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة. قال: أجل، فلا أخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. نعم، أكذب. قال: فلا أخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت: فما
منين؟
لسه عيدنا ناوي هنا ابو عمر ترجع سطرين طبعا
طب ابدا منين إيه؟ عن شعب الاحبار مثلا وعن انه قال وعن كعب الاحبار انه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني في التوراه عبد المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر يوضون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم صفوهم في القتال مثل صفهم في الصلاة ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن إنهم بنيان مرصوص رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم لو على ظهر دابة رواه ابن أبي حاتم وقال سعيد بن جبير في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم وهذا تعليم من الله للمؤمنين قال وقوله كأنهم بنيان مرصوص ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال وقال مقاتل بن حيان ملتصق بعضه إلى بعض وقال ابن عباس كأنهم بنيان مرصوص مثبت لا يزول ملصق بعضه ببعض وقال قتادة ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به أورد ذلك كله ابن أبي حاتم قوله تعالى وإذ قال موسى قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر ولهذا قال موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر البخاري ومسلم وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولهذا قال تعالى في هذه الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنه وأنا مبشر بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة. ما أنت أيوة عمال في وشي كده وبيعلق صوته. طب ما تقول لي أغسل لك معاشي ما تلخبطنيش. ده أنا قلت أو ما قلتش. وقد وهو أحمد خاتم صلى الله عليه وسلم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن وما أحسن ما روى البخاري وما أحسن ما روى البخاري عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد إن لي أسماء إن لي أسماء عندي إن لي أسماء عند
يا عم اعملها
ماشي إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. ورواه مسلم بنحوه. وقد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه من التوراة والإنجيل. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه. وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه. وروى محمد بن إسحاق كما روى عنه ابن هشام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وإسناده جيد وله شواهد من وجوه أخرى. من حديث العرباضي وأبي أمامة رواهما أحمد والحاكم. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصه ومؤازرته إذا بعث. وكان أول ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم. وكذا على لسان عيسى بن مريم. ولهذا قالوا أخبرنا عن بدء أمرك يعني في الأرض. قال دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن جريج وابن جرير أهم أحمد أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون هذا سحر مبين. ومن أظلم قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أي لا أحد أظلم ممن لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال هذه القوم الظالمين ثم قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل. ومثلهم في ذلك كمثل من يريد ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه. وكما أن هذا مستحيل ذلك مستحيل. ولهذا قال والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور، فقال: لتؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها. ثم قال: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. ولهذا قال: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم قال: وأخرى تحبونها، أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. نعم شيخنا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فتح قريب أي عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا، موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال: وبشر المؤمنين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم، بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله، أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قالهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به، وموازروك ما تنفعش موازروك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وقوله: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه، وآزره من وآزره من الحواريين، اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به، وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله متتبعة إلى، وغلت فيه طائفة ممن اتبعوا حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة، الأب روح ابن، ومن قائل ومن إنه علوا كبيرا قال عدو أي من صاف أصبحوا ضاق يقول من أبعد الآية يقول تعالى آمرا يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أصحاب الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال من أنصاري إلى الله أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام نحن أنصار الله أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وقوله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه السلام
لا مش شفت أستغل عندك حد سأل حاجة شغال ولا لا شغال ولا مش شغال يا رجال
أي لما بلغ عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه
لا صوت يقول له صوت
لا صوت
عمال يعمل في الصوت عنده هون على
لما
لس يكلم
في صوت كده
جماش عنده بقى طب حد تاني هو في صوت سيدنا
نعم
بس انا شغلت سيدنا عشان ما تتكلم
أبدأ من أول تاني يا سيدنا؟ طيب يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال من أنصاري إلى الله أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام نحن أنصار الله أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاء إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين. وقوله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وآزره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءت به وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا شيع فرقا وشيعا. فمن قائل فمن فمن قائل منهم إنه ابن الله وقائل إنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس ومن قائل إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقوله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين أي عليهم وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال إن منكم من يكفر باثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به. قال ثم قال أيكم يلقي عليه أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال له اجلس ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال أنا فقال له اجلس ثم عاد عليهم فقال الشاب فقال أنا فقال نعم أنت ذاك. قال فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة ورفع فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به فتفرقوا ثلاث فرق. قالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة كان فينا من الله ما شاء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفع وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين. هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سنة مثله سواء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة والله أعلم. تفسير سورة الجمعة وهي مدنية عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم في صحيحه. تفطرت؟ اسمع أنت أنا وشفا بس بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها كما قال تعالى أي من جميع المخلوقات من مخلوقات ناطقها وجامدها ناطقها وجامدها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال الملك، ثم قال الملك، أي هو مالك السماوات أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيها بحكمه، وهو القدوس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال العزيز الحكيم، تقدم تفسيرهما غير مرة. وقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نذرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام، فبدلوه وغيروه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا، وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتاب حين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار. وسخط
فيه هدايتهم والدعوة لهم والنهي عما يقربهم
إلى النار وسخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع، وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. روى الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي؟ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. ورواه مسلم، ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب، الطبري. وقوله وهو العزيز الحكيم أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره في شرعه وقدره. وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم.
بارك الله،
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله.
أحسن الله إليكم. وبإلي قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى ذاما اليهود والذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حافظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى هنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين أي فيما تزعمون. قال الله تعالى ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أي بما يعملون من الكفر والظلم والفجور والله عليم بالظالمين. وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران.
نعم نعم
أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومباهلة المشركين في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال أبو جهل لعنه الله إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورعوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. وقال قوله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أدخل نعم، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. فقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه،
أمروا به
فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادة يوم الجمعة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في مسيركم إليها، وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع، وإنما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها فامضوا إلى ذكر الله. فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. البخاري ومسلم. قال الحسن أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. فقال قتادة يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى فلما بلغ معه السعي أي المشي معه، وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك
ونحو
ذلك. ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. البخاري ومسلم. ولهما البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة
صحاح بدنة.
نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجاه البخاري ومسلم. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك هو أن يمس من طيب أهله. وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج
حتى يأتي المسجد فيركع إن بدأ له لم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وعن عائشة رضي الله عنها وسنده حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجة. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس كما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء والصبيان ويعذر المسافر والمريض وقيم المريض وما أشوى ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع. وقوله وذروا البيع أي يسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني فاختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين وظاهر الآية عالم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم. وقوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. وقوله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة. رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. وقال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين لله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ. فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أي على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد أحد من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. روى الإمام أحمد عن جبر قال قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم كلاهما بنحوه. وفي قوله وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سامرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ولكن هنا شيء ينبغي أن يعلم وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل عن مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم التجارة يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. وقوله كل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين لمن توكل عليه وطلب
أي لمن توكل
أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. تفسير سورة المنافقون وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم قلوبهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما في باطن الأمر فليس كذلك بل على الضد من ذلك. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليسوا كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين كاذبون أي فيما أخبروا به، وإن كان مطابقا لخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. نعم. وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون، فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم فاعتقدوا أنهم مسلمون فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله قبالا، فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس. ولهذا قال تعالى فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرأها اتخذوا إيمانهم جنة أي تصديقهم اتخذوا إيمانهم جنة أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون به القتل. وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي. وقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم أي كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم ومع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. ولهذا قال يحسبون كل صيحة عليهم أي كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، كما قال أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم صور بلا معان، ولهذا قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله أنهم وإذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل لهم، ولهذا قال ورأيتهم يصدونهم مستكبرون ثم جزاهم على ذلك فقال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين كما قال في سورة براءة وقد تقدم الكلام على ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن ابن أبي عمر العدني قال سفيان لووا رؤوسهم، قال ابن أبي عمر وحول سفيان وجهه على يمينه ونظر شزرا ثم قال هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي بن سلول، وقال قتادة والسدي أنزلت هذه الآيات في عبد الله بن أبي، وقيل لعدو الله لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يروي رأسه أي لست فاعلا. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قيل عبد الله بن أبي ائت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون إلى قوله وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وهذا إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول وقد فعلوها والله لأن رجعنا إلى مدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال جابر وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه. ورواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فقال عبد الله بن أبي لرجعنا إلى مدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال فلمني قومي وقالوا ما أردت إلى هذا. قال فانطلقت فنمت كئيبا حزينا. قال فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أنزل عذرك وصدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى بلغ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ورواه البخاري بنحوه عند هذه الآية. وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا وراجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة وسل سيفه فجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه وراءك. فقال ما لك ويلك. فقال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقه فشكى إلي عبد الله بن أبي
ساقة
نعم وكان إنما يسير ساقة فشكى إلي عبد الله بن أبي ابنه. فقال ابنه عبد الله والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إذ أذن لك رسول الله فجزي الآن. قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره ونهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم أليم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار مسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا يستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات كان ما كان وأتى ما هو آت وكل بحسب تفريطه. أما الكفار فكما قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنا كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أي لا ينظر أحدا بعد حلول أجله وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد العاد إلى شر ما كان عليه. ولهذا قال الله خبير بما تعملون. تفسير
بارك الله
أحسن الله
جزاكم الله خير.